بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن إخراج الموحدين من النار، وعن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر الخارجين من النار خروجا منها. في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليه الماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحدة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول، أي الله عز وجل: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول، أي الله عز وجل: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، أي الله عز وجل، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمن من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمن من كذا، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. هذا حديث أبي هريرة، ورواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. وقد جاء هذا قصة هذا الرجل جاءت في صحيح مسلم أيضا. قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا أنه يقول عن هذا الرجل الذي يخرج منها زحفا من النار فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وفي رواية أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكزو مرة يسقط على وجهه وتدفعه النار مرة، أي تضرب وجهه وتسوده، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصلني منك، ما الذي يقطع مسألتك في النهاية؟ ماذا تريد؟ متى تنقطع عن السؤال؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه رواه الحديث فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من ضحك رب العالمين حين قال، يعني قال له الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وفي رواية فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، ثم يقول الرجل رب فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الحديث العظيم الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه خروج الموحدين من النار، آخر الناس الذين يخرجون من النار من الموحدين، ومنهم هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار من الموحدين خروجا منها. قال في الحديث الذي رواه البخاري حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وفي رواية حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار. هذا الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر، لأن الشمس فوق رؤوس العباد وهم قائمون، والشمس تصهرهم، والمقام 50,000 سنة، يغرق الناس في العرق ويتمنون الانفكاك من هذا المحشر ولو إلى النار، فيفزعون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذه الشفاعة العظمى، وهذا المقام المحمود. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، أن يخرجوا منها أناس من الموحدين لكن عصاة، سيئاتهم أكثر من حسناتهم، استحقوا دخول النار، دخلوا النار، شفاعته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الموحدين أن يخرجوا من النار. وذكر بعض العلماء أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. وشفاع له صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وكذلك الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، أن يدخلوها بغير حساب. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من النار، يكون أبو طالب في غمرات النار، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ضحضاح، ضحضاح من النار يغطي قدميه فقط، لكن هذه التغطية تغلي منها دماغه. هذا هو أهون أهل النار عذابا، وإنه يظن نفسه أنه أشدهم عذابا. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أيضا شفاعة للمؤمنين للموحدين، وشفاعة للعلماء والشهداء، وشفاعة للملائكة. فهذه الشفاعة هي المقصودة هنا عندما يأذن الله للمؤمنين بالشفاعة لإخوانهم. سادات الناس أولياء الله الشهداء العلماء الأولياء لهم شفاعة، لا ينسون إخوانهم الموحدين في النار، لا ينسونهم، بل يذهبون لإخراجهم ويطلبون من الله ذلك. وجاء في حديث أبي سعيد: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، فنريد أن يخرجوا من النار، نحن نجونا منها ونريد أن يخرجوا هم أيضا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون أيضا. وجاء عند الطبراني بسند كما حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله. هؤلاء من أهل القبلة يدخلون النار لا يحصي عددهم إلا الله. لماذا؟ بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. قد يقول إنسان: نحن ما من الموحدين ولا نشرك بالله، إن سلمنا بهذا لكن ما الذي يضمن أن لا نكون من هؤلاء الذين يدخلون يدخل النار من أهل القبلة من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. يقول في الحديث: فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك الحديث، وتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل شفاعة الأنبياء والملائكة، وتقبل شفاعة المؤمنين أيضا. فيقول بعد ذلك: إذا شفع الأنبياء والمؤمنون وأخرجوا من النار من يخرج، يبقى هناك موحدين لكن ما نفعتهم شفاعة الشافعي. سيبقى هناك سبب أخير وهو أن يخرج الله من هؤلاء يخرجهم بمنه وفضله الدفعة الأخيرة من الموحدين الذين في النار وهم أقل المنازل منازل الموحدين من العصاة أسوأ العصاة من الموحدين وأقل أهل التوحيد منزلة في النار. هؤلاء يخرجهم الله تعالى بمنه وكرمه. فجاء في الحديث وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار فيقول أهل النار الخالدين فيها لهؤلاء الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا نحن وإياكم سوا. فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون. وفي رواية ابن أبي عاصم البزار وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم الكفار ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار فقالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا فقال الكفار عليكنا كنا مسلمين. وجاء في حديث أبي بكر الصديق ثم يقال ادعوا الأنبياء فيشفعون ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون. فإذا يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون ويخرجون من النار من أهل التوحيد من كان يقول يشهد أن لا إله إلا الله. وقد زعم بعض المبتدعة أن كل من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول باطل لأن من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كذب الله لأن الله أوجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يوجد واحد من أهل الكتاب يوحد الله ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد. ولذلك بعض الناس يقولون إن كل أهل الديانات السماوية يدخلون الجنة وهذا كذب على الله فإن الله لا يدخل اليهود والنصارى المشركين الجنة أبدا. ثم بعض الناس يقولون كل من قال لا إله إلا الله بلسانه يدخل الجنة ولو ما صلى ولا عمل ولا عمل من الصالحات وهذا غير صحيح أيضا فإن المتولي عن الدين يعرض عنه لا يعمل به هو كافر يسميه العلماء كفر التولي والإعراض كفر التولي والإعراض من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فلا تنفعه كلمة يقولها بلسانه دون حقيقة في قلبه دون حقيقة في الواقع دون حقيقة في العمل لا ينفعه ذلك. كمن قال لا إله إلا الله ورجله على المصحف فإذا لا ينفع إلا إذا وجد أصل الإيمان في القلب. أما كلمة باللسان يقولها اليوم المشركون حتى عباد الأصنام عباد القبور عباد الأولياء الذين يشركون شركا أكبر والذين يذبحون لغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله هؤلاء من المبتدعة أيضا من أهل الرفض وغيرهم من المشركين شركا أكبر من الذين يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب وأن غير الله يلجأ إليه الشدائد وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وكلامه تشريع. هؤلاء يقولوا لا إله إلا الله لكن لا تغني عنه شيء فإن لا إله إلا الله مثل المفتاح والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان ولا إله إلا الله لها شروط فإذا لم تتوفر شروطها لا تغني شيئا عن صاحبها. فإذا أهل التوحيد هؤلاء الذين يخرجون بعدما يعذب من يعذب بعدما يعذب العصاة منهم الذين كتب الله عليهم دخول النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الموحدين من النار خلقا عظيما جاء في الحديث فيحد لي حدا فأخرجهم. يقال هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم أنت يخرجون بشفاعتك من الموحدين العصاة في النار فيخرجون ثم الملائكة تشفع يخرجون ثم يخرج أيضا المؤمنون فيخرجون خلقا آخر خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا ما تركنا واحد في النار في خير. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ويخرجهم سبحانه وتعالى. الحديث وفي وعند مسلم في حديث جابر ثم يقول الله أنا أخرج بعلمي وبرحمتي وفي حديث أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. أهل الشفاعة من هم الذين ينالون الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا. فكيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله ولا يصلي أبدا؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يرضى بالتحاكم إلى غير الله؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يطيع من يحل الحرام ويحرم الحلال فيتبعه عن اعتقاد في تحريم الحرام وتحريم الحلال؟ لا يمكن. طيب، هؤلاء الموحدين في النار العصاة عندما يخرجون كيف يعرفهم المؤمنون فيخرجونهم؟ المؤمنون الآن سيخرجون من النار هؤلاء أصحابهم، فكيف يخرجونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيعرفونهم بعلامة في آثار السجود، كما قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى على حالها. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فهؤلاء الناس احترقوا حتى صاروا صحنا، إلا مواضع لم تحترق. ما هي؟ أثر السجود منهم. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، لأن النار لا تأتي على جميع أعضائهم إكراما لموضع السجود والخضوع لله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وفي حديث آخر أن هؤلاء يخرجون، وأن قوما يخرجون لم تحترق دارات وجوههم، دارات الوجوه لم تحترق. فإذا الناس الذين في النار هؤلاء بعضهم غاب في النار إلى نصف ساقيه، وبعضهم غاب في النار إلى ركبتيه كما في صحيح مسلم، وبعضهم إلى حقوه إلى منتصفه. يخرج قوم من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. فإذا في احتراق في النار إلا مواضع السجود، وبعض الناس دارات الوجود غير محترقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسجدون لله عز وجل، كانوا يصلون. فإن قال قائل: كيف يكون منغمر في النار إلى ساقين ولا يحترق القدمين، لا يحترق موضع السجود في القدمين؟ كيف يكون منغمرا إلى وسطه والركبتين لم تحترق؟ فيقال: إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة خارج عن قياس أحوال أهل الدنيا. ولنأخذ مثلا آخر، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. الذي يسبل الإزار وتحت الكعبين، الجزء الزائد الذي نزل عن الكعبين من الثوب هذا الذي يحرق بالنار. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يحرق من الإنسان أصبع وسنتيمتر ومقدار يسير يعذبه به هو فقط، والله على كل شيء قدير. فالآن هؤلاء ناس غمروا في النار، لكن أعضاء السجود ما احترقت. النار تحرق منهم كل شيء من أجسادهم إلا أعضاء السجود، هذه لشرفها لما سجدت لله تعالى في الدنيا، طيب، من آمن ولم يسجد لله سجدة، مثل الذي دخل في أسلم دخل في القتال وقتل، هذا نادي، لأنه لم يستطع أن يسجد بعد، لم يقدر على الصلاة، لأنه حضر أسلم وقت القتال وقاتل وقتل. وهذا المعنى في قضية احتراق بعض الأجزاء دون بعض، نظم أبو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فيه بيتين لطيفين، فقال: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقف، والعتق يسري بالهنا يا ذا الغنى، ثمن على الثاني بعتق الباقي. يقول: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني في النار وأنت الواقف الذي دخل العذاب، والعتق يسري بالغنى لو واحد اعتق نفس العبد شرعا العتق يسري ويعتق العبد كله. والعتق يسري بالغنى، يا ذا الغنى ثمن على الفاني لعتق الباقي، عتق باقي الاعضاء. قال في الحديث فيخرجونهم قد امتحشوا. امتحشوا يعني احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم، احتراق الجلد وظهور العظم. هؤلاء الموحدون الذين يخرجون من النار وقد احترقوا وظهرت العظام واحترق الجلد، ماذا يحدث لهم لكي يعادوا؟ قال فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، وفي رواية فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، وفي رواية على نهر يقال له الحيوان الحيوان أو الحياة. يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة. الحبة جمعها حبب، وهي بذور الصحراء، بذور بالزاي الصحراء. فإن من النبات نبات ينبت بدون بذر، له بذور ينبت بدون بذر، هذه بذور الصحراء إذا جاء عليها المطر أو جاء الماء نبتت. فهذا طبعا غير الحبة التي يزرعها الناس وجمع حبوب. قال فينبتون في حافتيه كما تنبت الغثاء، فينبتون في حميل السيل ما يحمله السيل، وفي رواية في حمأة السيل يعني ما تغير لونه من الطين. وهذا أجود التربة، أجود أنواع التربة التي ينبت فيها النبات، ففيه إشارة إلى سرعة نباته، لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما شرح لهم، لما ذكر لهم هذا الحديث، قال لهم يعني ألا ترون إلى هذه النباتات؟ يقول يا أهل، يقول ثم قيل بثوا على أنهار الجنة فجيء بهم ضبائر ضبائر، هؤلاء الموحدون الذين أخرجوا جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية، لأن الذي يعرف نبات هذه الأشياء يكون في العادة من أهل البادية، وهذا هؤلاء إذا نبتوا يكونون مثل ما تنبت هذه النباتات صفراء وبيضاء إلى التي تكون إلى جهة الشمس تكون صفراء وخضراء، والتي تكون إلى جهة الظل تكون بيضاء. يقول ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فهذا فيه تنبيه على أن الذين يخرجون من النار هؤلاء أيضا من مراتب، وبعضهم دون بعض، وأن منهم من يكون تلقاء الجنة فيسبق إليه البياض المستحسن، ومنهم من يكون إلى جهة النار هم أخرجوا، لكن ناس إلى جهة النار وناس إلى جهة الجنة وينبتون. وجوه الذين إلى جهة الجنة بيضاء، وجوه الذين إلى جهة النار مثل الصفراء. ثم بعد ذلك فيتأخر النصوع عليهم إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليهم. أناس فيسرع النصوع إليهم ثم ينصع الذين بعدهم وهكذا. آخر واحد يبقى رجل، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه إلى النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا الرجل قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه كان نباشا، قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل إنه رجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني،